قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قص الشارب. وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ من هذين، يعني بين الشارب واللحية. وقال: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال: أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قص الشارب. وهذه ترجمة وما بعدها من التراجم أوردها البخاري رحمه الله في كتاب اللباس. معلوم أن اللباس هو ما تقدم من لبس الثياب ولبس الحلي ولبس النعال وما إلى ذلك من الأشياء التي تلبس. تلك التراجم الماضية مطابقة للكتاب الذي هو كتاب اللباس. أما هذه الترجمة وهي قص الشارب وما بعدها من تقليم الأظفار وإعفاء اللحى وتغيير الشيب وما إلى ذلك من التراجم، فهذه ليست من جملة اللباس، ولكنها تشترك مع اللباس في كونها زينة، لأن اللباس زينة ويتجمل باللباس. وهذه الأشياء المتصلة بالإنسان يتجمل بها، فهي تتفق مع اللباس بأنها زينة. وإذا فهذه التراجم تشابه اللباس في كونها زينة، فمن أجل ذلك جاءت تبعا لأبواب كتاب اللباس. هذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله بهذه التراجم المتعلقة بهيئة الإنسان المتصلة به، وكونها تأتي مع الألبسة المنفصلة التي تضاف إليه يلبسها ويخلعها، الكل يشترك في أنه زينة. وإذن فوجه إيراد البخاري رحمه الله هذه التراجم مع أنها ليست من اللباس في كتاب اللباس، لأنها تتفق مع اللباس في أنها زينة. فاللباس زينة، قص الشارب زينة، وإعفاء اللحى زينة، وتقليم الأظفار زينة، وتغيير الشيب زينة، وهكذا هكذا التراجم الأخرى. ولهذا وهذا الذي سلكه البخاري من الترجمة للكتاب باللباس وإيراد أنواع من اللباس وأنواع أخرى ليست من اللباس ولكنها تشترك مع اللباس في أنها زينة، هذا مشى عليه جماعة من المحدثين يقتصرون على إيراد كتاب اللباس ثم يأتون باللباس وغير اللباس مما هو متفق مع اللباس في أنه زينة. وبعض العلماء يأتي بترجمة فيقول كتاب الزينة ثم يأتي باللباس وغير اللباس، وهذا يكون أوضح من ناحية المطابقة للترجمة. وهذا مثل ما عمل النسائي في سننه، فإنه قال كتاب الزينة ثم أتى بالأحاديث المتعلقة باللباس والأحاديث المتعلقة بهيئة الإنسان، لأنها كلها يقال لها زينة. فالنسائي ترجم بكتاب الزينة وأورد الأحاديث المتعلقة باللباس والمتعلقة بهيئة الإنسان. ومن العلماء من جمع بين الكلمتين فقال كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة. هذا فعل مسلم رحمه الله في صحيحه، فإنه قال كتاب اللباس والزينة، وأتى بالأحاديث المتعلقة باللباس والأحاديث المتعلقة بهيئة الإنسان التي هي زينة. وعلى هذا قول البخاري مسلم رحمه الله الزينة يعني من عطف العام على الخاص، لأن اللباس زينة وقص الشارب وما إلى ذلك زينة، فأتى بترجمة عامة تشمل اللباس وغير اللباس، ولكنه جمع بين الكلمتين اللي هو الإمام مسلم رحمه الله وقال كتاب اللباس والزينة. إذن المحدثون يجمعون أو يقرنون بين الأحاديث المتعلقة باللباس والأحاديث المتعلقة بهيئة الإنسان في كتاب واحد، فمنهم من يقول كتاب اللباس، ومنهم من يقول كتاب الزينة، ومنهم من يقول كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة كما فعل مسلم رحمه الله في صحيح. وبالمناسبة فإن الإمام مسلم رحمه الله ذكر في كتابه كتبا بدون أبواب، كتبا بدون أبواب، مسلم رحمه الله الذي أودعه في كتابه الكتب، وأما الأبواب فلم يعنون أبوابا، ولكنه جمع الأحاديث المتعلقة في كل موضوع ويتصلح أن تكون تحت باب واحد جمعها مع بعض، فهو في حكم المبوب وإن لم يكن مبوبا بالفعل، هو في حكم المبوب بمعنى أنه يجمع الأحاديث المتعلقة في موضوع واحد أو باب واحد في مكان واحد، لكن ما يقول باب كذا، وإذا فرغ من الأحاديث المتعلقة في موضوع واحد أتى بالأحاديث المتعلقة بموضوع آخر، يعني ما يدخل تحت باب. وقد اشتغل العلماء من بعد مسلم في عقد تراجم للأبواب لأبواب صحيح مسلم، ومن أشهر من قدم ذلك وعمل ذلك النووي، فإنه عمل تراجم أبواب في شرحه لصحيح مسلم، ولهذا نجد أنه في النسخ التي طبعت وعليها شرح النووي يوجد في الأصل كتاب، مثلا كتاب الإيمان، ثم يأتي بالأحاديث المتعلقة بالإيمان من أوله إلى آخره حتى ينتقل إلى كتاب الطهارة، كتاب الطهارة بعده، أو كتاب العلم بعده، كل الأحاديث المتعلقة بالكتاب واحد يأتي بها، لكن ما يجعل أبواب. النووي وضع أبوابا ولكنها طبعت في مع الشرح، يعني يذكر الأبواب في الشرح لأن هذا فعلا، وبعض النسخ التي طبعت للمتن أدخلوا أبواب النووي في ضمن الصحيح، وهي ليست من فعل مسلم ولكنها من فعل النووي، مثل الطبعة التي طبعها فؤاد عبد الباقي التي عليها خدمة عبد الباقي، فؤاد عبد الباقي مذكور في وقتها أبواب، هذه الأبواب ليست من مسلم، هذه الأبواب من النووي ليست من مسلم، الذي من مسلم هو الكتب، لهذا فإن المتن معه كتب مع النسخة التي معها الشرح، وأما الأبواب فهي في الشرح وليست في الصلب، في الشرح فليست في الصلب. ومما يبين أن الكتب أنها من صنيع مسلم أن الذين خدموا صحيح مسلم برجاله مثل ابن منجويه في كتاب رجال مسلم يذكر الترجمة، ترجمة الرجل من رجال مسلم، ثم يقول روى عن فلان وفلان في كتاب اللباس أو في كتاب الإيمان أو في الصلاة أو في الطهور أو في كذا أو في كذا، يعني في زمن متقدم روى عنه مسلم في كذا، يعني يذكر الكتب، لأن هذا من الكتب من صنيع مسلم، أما الأبواب فهي من صنيع العلماء الذين خدموا صحيح مسلم مثل النووي وغير النووي. ولهذا قال النووي في مقدمة شرحه أن كتاب مسلم في حكم المبوب وإن لم يكن مبوبا، فقد عمل أو اتجه بعض العلماء إلى عقد تراجم لأبوابه، وأنني اجتهدت بوضع أبواب لهذه الموضوعات، يعني ما يبين أنه هو الذي عمل هذا وأنه سبق إلى ذلك، ولكنه اجتهد في أن تكون تراجم التي وضعها الأبواب تكون جامعة وأن تكون مستوفية لموضوع الأحاديث التي يسوقها الإمام مسلم في موضوع واحد. إذن هذه الترجمة التي عقدها البخاري وهي قص الشارب عرفنا وجه إرادة هذا الكتاب اللباس، وأن الإمام البخاري رحمه الله ممن أتى بكلمة اللباس وأدخل تحت الكتاب ما هو زينة مثل اللباس، وأن من العلماء من أتى بكتاب الزينة ولم يأتي بكتاب اللباس، ومن العلماء من جمع بين الكلمتين فقال كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة. ننتقل بعد هذا إلى الترجمة وهي قول البخاري باب قص الشارب. القص في اللغة يشتمل على معاني، منها قص الأثر وتتبع الأثر، يعني الإنسان الذي تبع أثر إنسان أو يعرف أثره حتى يصل إلى إليه يقال له قص الأثر. قص الأثر يعني تتبعه حتى يصل إلى صاحبه، مثل ما يحصل يعني في عند ما يحصل فريقات، يعني في الأماكن التي يكون فيها الأثر واضح القافة يتتبعون الأثر، يعرفون الأثر ويتتبعون حتى يصلوا إلى الشخص الذي حصل منه الجناية، هذا يقال له قص الأثر، يعني تتبع الأثر حتى يوصل إلى المقصود وإلى الغاية. ولهذا يقول يقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، يعني إذا وجد يعني ضمن بعير في مكان عرف بأن هذا مكان جاء فيه إبل، أنه مر فيه إبل، ولهذا كانوا يعرفون يعني في الماضي يعرفون الإبل تأتي من المدينة بكونهم يفتون البعر فيجدون النوى، يجدون نوى التمر، قال يعني أنا هذا جاءت من المدينة، لأن يعني هم الذين عندهم التمر وهم الذين يعرفون النوى الإبل، فيستدلون يعني بالنوع على جهته وبالأثر على غايته وإلى مصدره. البعرة تدل على البعير والأثر تدل على المسير، لو وجد الإنسان أثر يعني عرف أن فيه أحد سار في هذا المكان وأنه مشي في هذا المكان، الأثر يدل على المسير. ويأتي القص بمعنى حكاية الخبر وإيضاحه وبيانه، وهو الذي يقص القصص، تقصص القصص يعني معناه يقص الأخبار ويحكي الواقعة على تفصيلها وعلى إيضاحها وبيانها. ويأتي من قطع شيء من شيء، ويأتي من قطع شيء من شيء، وهذا مثل قص الشارب الذي معنا، فإنه قطع بعض الشعر، يعني قصه يعني جزه وأخذ شيء منه مع بقاء أصوله أو شيء من أصوله، يعني فصل شيء من شيء، يعني فصل الشعر يعني من يعني بعضه من بعض. والقص غير الحلق، يعني الحلق الإزالة الكلية بحيث لا يبقى إلا القشرة في الجلد، وأما الشعر فإنه يقص مثلا بالمقص، لأن القص يكون بآلة وهي المقص، هذا في القص المقص، والقص بالمقص يعني فيه قطع شيء من شيء مع بقاء الأصول الذي هو التقصير الذي يقابل الحلق، هذا يقال له القص. وإذا قص الشارب يعني قصه بالآلة التي هي المقص والتي تأخذ الأطراف وتترك الأصول، ويتفاوت هذا القص، قد يكون خفيفا وقد يكون شديدا بحيث لا يبقى إلا مثل المكاين الكهربائية التي هي على نمر، يعني نمرة تستأصل أكثر ونمرة فوقها ونمرة فوقها وهكذا، يعني بحيث يكون مقدار الشعر الذي يبقى إما كثيرا وإما قليلا، إما
يعني طويلا نوعا ما, أو أنه قريب من الحلق, قريب من الحلق, لأن القص يتفاوت, القص يتفاوت منهما هو مستحصل قريب من الاستئصال, ومنهما فيه تخفيف فقط, يعني يأخذ شيئا قليلا ويترك شيئا كثيرا. إذن القص, قص الشارب هو أخذ الشعر بالآلة التي هي المقص, التي هي المقص أو المكينة الكهربائية التي تعمل عمل المقص وتفرك أصولا وتأخذ الفروع. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث
فكان ابن عمر يحكي شاربه,
فكان ابن عمر يحكي شاربه, يعني فسر الإحفاء بأنه القص الشديد الذي قريب من الاستئصال يحكي شاربه إيش؟
حتى ينظر إلى بياض الجلد,
حتى ينظر إلى بياض الجلد, يعني من شدة العقل وأنه قريب من الاستئصال.
ويأخذ من هاتين يعني بين اللحية,
ويأخذ من هذين يعني بين الشارب واللحية, يعني بين الشارب واللحية, يعني ملتقى الشارب باللحية الذي هو على طرف الشفة, يعني يأخذه, فيأخذ ما فوق الشفة وما كان على أطراف الشفتين حتى يصل إلى اللحية. واللحية هي الشعر النابت على العارضين والذقن, العارضين وهو يعني اللحيان المتقابلان, والذقن الذي هو ملتقى اللحيين, الذي هو ملتقى اللحيين. فكان يأخذ ما بين هذين, يعني ما بين الشارب واللحية, يعني يأخذ الشارب كله, يعني أعلاه وأسفله, جوانبه وأعلاه, كل ذلك كان يأخذه ويحكيه, يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
حديث عبد الله بن عمر. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشارب.
ما أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه, قد أورده البخاري رحمه الله في طريقين, طريق مرسلة وطريق موصولة. الطريق المرسلة رواها عن شيخه مكي بن إبراهيم, لكن ليس فيها ذكر ابن عمر, وإنما فيها ذكر نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم, فيكون مرسلا. مرسل وما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. الطريقة الثانية متصلة ولكنها بواسطة, رواها عن مكي بن إبراهيم بواسطة عن بعض أصحابه, عن بعض أصحاب البخاري. قال بعض, وقال أصحابنا
قال أصحابنا عن المكي, يعني
قال أصحابنا عن المكي, يعني معناها أن رواية الاتصال والوصل وعدم الإرسال رواها البخاري بواسطة عن أصحابه عن مكي, عن شيخه مكي بن إبراهيم. ومكي بن إبراهيم من كبار شيوخه الذين يروي عنهم مباشرة ويروي عنهم بواسطة, ومن كبار الشيوخ, فلهذا هو أحد من روى الثلاثيات, أحد شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات البخاري, لأن البخاري رحمه الله في صحيحه ثلاثيات, بينه وبين رسول الله فيها ثلاثة أشخاص, الصحابي والتابعي وتابع التابع, ومكي بن إبراهيم بن إبراهيم من أتباع التابعين, فهو من كبار الشيوخ, فهو يروي عنه مباشرة ويروي عنه بواسطة. وهذا الحديث رواه مرسلا عنه مباشرة ورواه متصلا بواسطة, قد أدخل الواسطة حيث قال أصحابنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة في قص الشارب, وهو بالطريقة المرسلة عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من فترة في قص الشارب, اللي هي الطريقة الأولى التي ليس بين البخاري وبين مكي بن إبراهيم واسطة. والطريقة الثانية التي قال فيها قال أصحابنا عن مكي, يعني بنفس الإسناد, يعني معناه أنه متصل وفيه ذكر ابن عمر بين نافع وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذكره البخاري من طريقين، طريق مرسلة وطريق موصولة، طريق مرسلة وطريق موصولة. ونص الحديث أو اللفظ الذي أورده في الطريقين واحد، وقوله من الفطرة أقص الشارع، من الفطرة. الفطرة هي فسرت بأنها الدين، أن هذا من الدين، هذه من الشرع، وفسرت بالسنة، فسرت بأنها السنة التي تتابع الرسل عليها. هذا جاء بعض الحديث من سنن المرسلين، قص الشارع من سنن المرسلين، يعني من الشيء الذي فطر الله الناس عليه وتتابعوا عليه. وهذا فيه، وقد جاء في خصال الفطرة حديث وخصال متعددة، منها قص الشارع الذي أورده البخاري هنا تحت هذا الترجمة، سيرد تراجم أيضا فيها كذلك خصال أخرى من خصال الفطرة. وإذا فقص الشارب من خصال الفطرة، من الخصال التي شرعها الله عز وجل، والتي هي من سنن المرسلين، والتي هي من الدين ومن السنن ومن سنن المرسلين، كما جاء في بعض الروايات. فقص الشارب وهو أخذ بعضه وترك بعضه، والذي يقضي على الحديث، وجاء في بعض الحديث الإنهاك، وفسر بأنه الحلق، وفسر بأنه الأخذ الشديد الذي يقرب من الحلق. ومن العلماء من قال بجواز الحلق، ومنهم من أنكره وقال إنه مذلل، لكن الألفاظ التي هي عليها أكثر الروايات هي ذكر القص، فأخذ الشعر وأخذ أكاثيره، يعني هذا هو الذي تقتضيه هذه النصوص، وهو الذي تكون فيه الفائدة وفيه مصلحة، لأن الشارب كما هو معلوم يعني متصل أو قريب من الأنف، وفيه نظافة تنظيف ما حول الأنف، والأنف هو محل فيه الاستنشاق، الشم عن طريقه، فإذا زيل ما في هذا الطريق كان أكثر تحصيلا للمصلحة والمنفعة، وأيضا لدفع الأذى والضرر الذي يعلق به مما يكون في الأنف، وأيضا كذلك ما يقع في الشراب عندما يشرب الإنسان، فإذا طال الشارب وجاء الإنسان يشرب فإنه هذا الشعر ينغمس في الشراب الذي يشرب منه، ففي إزالته أو تقصيره إلى أن لا يبقى منه إلى القليل مصالح وفوائد، وهو من الفطرة التي تتابع عليها رسول الله صلوات الله وسلامه إلى أقابل عليه.
وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس، رواية الفطرة خمس، خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونطف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة عن علي وعلي المديني شيخه علي المديني، وقال فيه من يدرى عن الزهري
سعيد
روى سفيان عن الزهري، فقال الزهري حدثنا، هذه الصيغة فيها تقديم الاسم على الصيغة، لأن الأصل والقاعدة المستمرة أن تقدم الصيغة على الاسم، فقال حدثنا الزهري، حدثنا الزهري، هذا هو الكثير في الاستعمال. وهنا قال الزهري حدثنا، الزهري حدثنا، فقدم الاسم على الصيغة، وهذا سائر وموجود في البخاري، في البخاري في مواضع، لكنها ليست كثيرة جدا، هذا منها، لكن الجادة والكثير في الاستعمال تقديم الصيغة على الاسم. حدثنا فلان، حدثنا الزهري مثلا، حدثنا علي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، هذه الجادة. لكنه أحيانا يأتي الاسم مقدما على الصيغة، قال سفيان الزهري حدثنا، مبتدا وخبر، يعني بدل ما يقول حدثنا الزهري يقول الزهري حدثنا. هذه الصيغة موجودة وسائغة، ولكنها قليلة في الاستعمال، قليلة في الاستعمال. ثم قال عن أبي هريرة رواية، رواية هذه تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأنه إذا قال رواية معناه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة رواية كلمة مختصرة يؤتى بها أحيانا بدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو مقصود من كلمة رواية، يعني يرويه. لهذا مر بنا بالمصطلح أن من الصيغ التي فيها يرويه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، كل هذه من الصيغ التي مرتنا في المصطلح، يعني من صيغ الرفع، وأنها من جنس من السنة كذا، أو أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، رواية يبلغ به ينميه إلى غير ذلك، يبلغ به، كل هذه من الصيغ التي لها حكم الرفع، يعني مثل قال رسول الله، لها حكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يعني هذه من جنسها. فكلمة رواية قال به رواية، يعني معناه أنها بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رواية، يعني معناه قال رسول الله خمس الفطرة خمسة أو خمس من الفطرة، وهذا لا يعني الحصر فيها، وإنما يعني أن هذه من خصال الفطرة، لأنه قد جاء حديث تدل على أن من الفطرة غير هذه الخمس، وإذا فهذا ليس حصر، وإنما يدل على أهمية هذه الأمور التي كأنه حصر، حصرت الفطرة فيها مع أنها لم تحصر، مع أنها لم تحصر، مع أن في بعض الروايات خمس من الفطرة يعني تدل على التبعية، لكن الفطرة خمس يعني قد يفهم منها الحصر مع أنه لا حصر، لأنه بمعنى أن هذه من خصال الفطرة، أو أنها أهم خصال الفطرة، أو أشهر خصال الفطرة. ثم قال الختان، ختان وهو قطع الغلاف الذي على رأس الذكر، الحشبة، قطعه حتى يكون رأس الذكر بارزا لا يكون مغطى بهذه الجلدة. فالختان من السنن وهي من الفطرة، ومن العلماء من قال بوجوبه، بل هو واجب، لأن في ذلك كمال الطهارة، لأنه إذا بقي تلك الغلفة فإنه يخرج، يكون هناك شيء من البول خارج الحشفة وفي تلك الغلاف، أو في ذلك الغلاف أو الجلد الذي على رأس الذكر، هذا من الطهارة ومن النظافة والنزاهة، يعني من فوائد الختان، من فوائد الختان هذه الفوائد. وقد اختلف في حكمه، والأظهر أنه واجب، وينبغي أن يكون في الصغر، ينبغي أن يكون في الصغر حتى لا يحتاج إلى كشف العورة في الكبر، وحتى أيضا لا يحتاج إلى أن يكون هناك يعني نفرة أو يعني ممانعة. إذا كان صغيرا وحصل ختانه فإنه ينمو ويعيش ويظهر، ما يعرف إلا هذه الحالة التي يكون مخطوب الختان. والاستحداد، الاستحداد هو أخذ الشعر بالحديدة أي الموسى، ومقصود من ذلك أخذ الشعر الذي يكون حول الذكر، حول فرج الرجل أو المرأة قبل، هذا الشعر الذي ينبت حول الفرج هذا هو الذي يكنى عنه بالاستحداد, يكنى عنه بالاستحداد ويقال له حلق العانة. الاستحداد هو حلق العانة, الشعر الذي ينبت حول الذكر حول الرجل والمرأة يقال له عانة ويعبر عنه بالاستحداد, عبر عنه بالاستحداد يعني أخذ الشعر بالحديدة التي هي الموسى, أخذ الشعر بالحديدة التي هي الموسى. وقيل الاستحداد لأن هذا هو الغالب وهو الذي يكون فيه كمال النظافة, كمال التنظف وإزالة الشعر, إذا أزيل بالموسى وحلق فإنه يبقى مكانه نظيفا. ويمكن وإنما قيل الاستحداد لأنه في الغالب, وإلا فإنه إذا عمل بشيء آخر يعني بأن يكون بمادة تزيله كما يعني هو موجود في مناظر اللي يسمونه التنور أو اتخاذ النورة التي يزال بها الشعر, أو وجد أي مزيل يعني كما وجد بعد ذلك لما يزال به الشعر يحصل به مقصود إذا لم ترفع ذلك النور. وكذلك أيضا أخذه بالمقص حيث يخرج من الاستئصال تكون النظافة ويكون الابتعاد عن وجود الأوساخ في ذلك المكان في إزالة هذا الشعر بأي طريقة, ولكنه يكرر الاستحداد لأنه هو الغالب أنه يكون في الحلق. ثم أيضا لكونه أكمل, أكمل في النظافة إذا يعني كان بالحلق إزالة الشعر من أصوله فيبقى إلى الجلد هذا أكمل وأحسن. ونفس الإبر, نفس الإبر نفسه أو حلقه, إلا أن نفسه لكونه مكان يعني النفس قد يكون فيه سهلا بالنسبة لبعض الناس لأن في مكان يعني يكون فيه العرق ويكون يعني فيه فقر فيكون فيه رطوبة يعني يسهل معه النجف والإزالة عن طريق النجف, وإذا حلق أو حصل عن طريق الحلق لا بأس بذلك, إلا أن فعله بالنجف أولى لأن الحلق يترتب عليه تكاثر الشعر وتناميه بخلاف النجف. ثم أيضا موضع لكونه يعني يكون فيه عرق, كونه مكان من المغابر التي يلتصق الجلد بالجلد يكون في مكان يكون فيه العرق ويسهل معه النجف. فجاء الاستحداد بالنسبة للعانة لأن هذا هو المناسب, وجاء النجف بالنسبة للإبط لأنه مناسب, وإذا عكس بأن نتف يعني ما عند العانة حيث لا يترتب عليه مضرة أو قصة فإنه حصل مقصود, لكن الاستحداد أمكن في هذا المكان والنفس أمكن في هذا المكان الذي هو أيضا وتقليم الأظهار, تقليم الأظهار بالمقص أو بالآلة التي تقطع هذه الأظافر التي تخرج عن مشامكة اللحم والتي يترتب على تقصيرها على تقليمها الابتعاد عن أوساخ تجميع الأوساخ, لأن الإنسان إذا قص أظهاره ثم حك جلده في الأماكن التي يكون فيها أوساخ فإن تلك الأوساخ تدخل في هذه المنطقة وبين الجلد وبين الأظافر, وإذا صار يأكل يذهب شيء من هذا الأذى وهذا الأشياء التي دخلت بين أظهاره ولحمه يكون مع طعامه عندما يأكل بيده فيكون في ذلك مضرة, فصار تقليمها وإزالتها فيه نظافة ابتعاد عن تجمع الأوساخ وتراكم الأوساخ عندما يحط الإنسان جلده أو يعني يلمس شيئا فيه وسخ فإنه يدخل في هذه المنطقة وفي هذه الأماكن فيترتب على ذلك مضرة من ناحية المنظر ومن ناحية الأكل، فيكون فيه مضرة من ناحية المنظر، منظر كريف، منظر سيء، ومضرة من ناحية الأكل حيث يذهب مع طعامه هذه الأوساخ التي تجمعت تحت أظهاره، صار من النظافة والنزاهة وتحسين الصورة وتجميل الهيئة أن يقص أو أن يقلم الإنسان أظهاره.
وقص
الشارب، قص الشارب الذي هو موضوع الترجمة، الذي هو موضوع الترجمة وهي باب قص الشارب.
باب تقليم الأظفار. وقال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة من باب تقليم الأظفار، أورد حديث ابن عمر الذي سبق أن البخاري ذكره مرسلا وموصولا لكنه بواسطة شيخه مكي بن إبراهيم، هنا رواه عن شخص آخر يعني من غير طريق مكي بن إبراهيم موصولا، يعني فيه ذكر نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طريقة أخرى للحديث، طريقة أخرى لحديث ابن عمر فيها ذكر الحديث موصولا والبخاري ذكر الإسناد متصلا وليس فيه إبهام كما حصل في الأول حيث قال أصحابنا عن مكي، هنا ذكر الإسناد من أوله إلى آخره وفيه نفس الرجال الذين هم بعد المكي بن إبراهيم، وفيه ذكر الحديث مسندا ليس مرسلا في حديث عبد الله بن عمر، بل نافع يروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متصل مسند متصل مضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ارسال كما في طريق مكي بن ابراهيم التي اوردها البخاري في مطلع كتاب في مطلع باب قص الشارب. ايش قال ابن عمر؟ ايش قال الحديث؟ الى خلق الحديث
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة،
أن الإنسان قال من الفطرة حلق العانة، أن قال حلق العانة يعني بدل الاستحداد، لأن حلق العانة هي الاستحداد، لكن عبر به الاستحداد وهنا عبر عنه بحلق العانة هو شيء واحد، لأن الاستحداد هو حلق الشارب الحديدة أو إزالة الشارب الحديدة التي هي الموسى، والحلق هو الإزالة بالموسى، الحلق هو الإزالة بالموسى، من الفطرة حلق العانة
وتقليم
الأظفار، وهذا هو محل الشاهد، وإن كان متقدما في الحديث الذي في الباب الذي قبل هذا إلا أنه ورد هنا لترجمة، وأورد الحديث من طريقة أخرى وفيها يعني بلفظ آخر وهو مشتمل على ما ترجم له على طريقة البخاري في إرادة الأحاديث متكررة في تراجم مختلفة ليستدل بها على تلك التراجم التي يعقدها من الفطرة خلق العانة وتقليم الأظفار
وقص الشارب.
قص الشارب من ذكر ثلاثة.
وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأظفار.
عن أبي هريرة.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، وهو الحديث الذي سبق مرة في الباب الذي قبل هذا، ولكنه أورده بإسناد آخر وبمغايرة يعني في سياق الجملة، لكنه أورده مكررا للاستدلال به على قضية أخرى غير القضية الأولى لكن بإسناد آخر وبمغايرة في بعض الألفاظ.
وقال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن يزيد عن ابن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى وفروا اللحى وحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
لما أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه وفروا الشوارب ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، فهذا ليس فيه يعني شيء يتعلق بالترجمة وهي تقرير الأظهار، ولكن الحديث يعني في الأصل يعني أحيانا يذكره مختصرا وأحيانا يذكره مطولا وأحيانا يكون لا يكون فيما يريده المطابقة للترجمة، ولكن في ألفاظ أخرى ما يطابق الترجمة. هذه هي طريقة البخاري، يعني أحيانا يريد الحديث وليس فيه مطابقة للترجمة لكنه يريده مختصرا، يعني إشارة إلى بعض طرقه، إشارة إلى بعض طرقه أخرى التي فيها ما يطابق الترجمة، التي فيها ما يطابق الترجمة، لأن تقرير الأظهار
نعم
ليس فيها، يعني هنا ما فيه إلا إعفاء اللحى توفير اللحى وإعفاء الشوارب، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، هذا يدل على حكم في هاتين المسألتين، لأن اللحى توفر تترك موفرة لا تحلق لا تقصر لا يؤخذ منها شيء، لأن يعني هذا هو معنى التوفير، جاء بسياق مختلفة، وفروا وعرفوا وأعفوا كلها صيغة مختلفة تدل على ترك اللحى دون أخذ شيء منها، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل الذي يقتضيه ظاهر الأمر، وهو أن تترك موفرة معفاة مرخاة لا يؤخذ شيء منها، لا حلقا ولا تقصيرا. وهكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يثبت عنه أنه أخذ شيئا من لحيته، ما جاء أنه يأخذ من عرضها وطولها هذا حديث ضعيف لا يحتج به، حديث لا يعول عليه، بل ثابت عنه أنه ما كان يتعرض لها بل كان يوفرها، وقد أمر بالتوفير والإرخاء والإعفاء، وكلها تدل على إبقائها وتركها وعدم التعرض لها. وأحفو الشوارب لأنها تؤخذ الشوارب، لكنها لا تستأصل حتى تكون من الحلق، إنما تكون قريبة منه بحيث يبقى، عشان الرسول لا يكون حلقا ولكنه يكون قريبا من الحلق، معناها أنها يؤخذ أكثرها ويبقى قليلها.
وكان ابن عمر إذا
حج واعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن القبضة، قبض على لحيته وأخذ ما زاد عنه، يعني معناه أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في الحج والعمرة يقبض على لحيته كما ينتهي من النسك ويأخذ ما زاد على القبضة، وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكنه ما ثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى، يعني أخذ به، فلا يؤخذ من لحى شيء لا في حج ولا في عمرة ولا في غير ذلك، وإنما فترة موفرة كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب عفاء اللحى. عفوا كثروا،
عفوا كثروا،
عفوا كثروا،
كثروا
وكثرت أموالهم. وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبده قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى.
وذكر البخاري رحمه الله تعالى باب إعفاء اللحى، باب إعفاء اللحى، هذا بترجمة مطابقة للفظ الحديث، ثم أتى بكلمة تفسر معنى الإعفاء وهو التكثير والتوفير، لأنه أتى بكلمة التي عفوا، كلمة من القرآن عفوا، فكثروا، عفوا بمعنى كثرة، وكثرت أمواله، امتدت حتى غطت الفم ونزلت على الفم مع حلق اللحية، هذه هيئة الكريهة، المنظر الكريم الذي يشائس منه وينفر منه، ذلك لأنه كلما حصلت المخالفة وكلما زادت المخالفة كلما كان أسوأ. ولهذا فإعفاء الشارب وحلق اللحية أهون من حلق اللحية وإعفاء الشارب، يعني بعض الشر هم بعض، هنا شر واحد وهنا شرين، لأن إعفاء الشارب شر وحلق اللحية شر، فإذا جمع بينهما جمع بين شرين. ولكن إذا حلقت اللحية وزيل الشارب أو قص الشارب، يعني صار بعض الشر هم بعض شر، ولكنه أهون، مخالفة واحدة أخف من مخالفتين، مخالفة واحدة أخف من مخالفتين، يعني هذه معصية من جهتين وهذه معصية من جهة واحدة. ولهذا كما قلت، يعني إذا حصلت المخالفة لجهتين صار المنظر الحري، المنظر الذي يشنأز من النظر إليه وينفر من النظر إليه، لأن فيه تمام المخالفة لهدي المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: باب ما يذكر في الشيء.
بعض الشريعة هم بعض قد يصل إلى حد أنه يعني يكون منظر من أكره من أسوأ المناظر، قالتها جدا بقي تكون يعني منظر الفريق.
إذا فعل
قصر هذا سيء، يعني معناه أنه يأخذ الوسط، يعني يقص هذه فمه ويدخل الوسط اللي تحت هذه فمه، هذا من أسوأ من مرة بالأظهار بالآلة المتقلع لما بالفم، يعني في قذارة هو ساقه، يعني هو أسوأ من الأكل، يعني الأكل يعني قد يعني يبقى ما تحت الأظهار يعني أكثر، لكن قلنا نعم أن كل اللي تحت الأظهار يبقى
لذلك إذا تعين قصر باطل فإنه يحرم قصر بالكرم، وإذا استحق
قصر بابا يقرأ قصر ما تدرك، يعني قصرها تقليمها بالأسماء، يعني كما هو معلوم فيه قدارة، فيه يعني مباشرة للوسخ وإدخال في فمه أعظم من مباشرة الأكل بالأظهار الطويل، لأن يعني الأكل أخف، يعني قد اللي يكون داخل الأظهار يعني قد لا يأتي إلا في الطرف، لكن تقريبا عن معناه كل اللي تحت الأظهار يدخل الأظهار، هذا ما شاء الله. شو رأيك؟ شو
رأيك؟
نعم، في التوقيت جاء في حديث صحيح مسلم أنه وقت لهم أن لا يزيدوا على 40 يوم، يعني معناه أن هذا هو الحد الأقصى الذي يعني لا يتجاوز، لكن لا يعني أنه ينتظر، بل إذا تعوهد قبل ذلك بحيث أن لا يطول، وإن لم يبلغ إلى 40 فهو أولى، لكن هذه معنى أنه لا يزيد.
وإذا انتهت المدة يا شيخ يترتب عليه شيء إذا انتهت المدة؟
إيه 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 تجاوز وترك عن الغاية التي حدت لعدم الزيادة. الذي يبدو أنه كما فعل ابنهما، يعني يأخذ الشارب وما بين اللحية والشارب اللي في أطرافه الشارب كله يزول كله يزول.
صحيح عن الله قاله السبالة؟
لا السبالة يعني كما هو معلوم كان يفتل، لكن الفتل يعني كما هو معلوم لا يعني أنه طويل بحيث أنه يلوي على أصل، وإنما كما هو معلوم الإنسان مهموم يعني قد يعمل الفتل وإن كان في فتل الإنسان اللي يعني الإنسان المهموم عدل بالفتل يبال من يفتل، وإن كان إنه ما هو طويل شعر الأصل كان العملية هذه بلا بد، وإن لم يكن فيها شعر الرطاء يعني الإنسان المهموم من مكان إلى يعني إلى قدر الحمى وكذا كان فتل في شاربه يعني هذا الحوء جل بس الحوء جل بس اللي هنا فيها
يقال له سبالان
ها؟ والسبال هو طرح
قال أن الراوي أدرى بمرويه من غيره أي بشه؟ طيب ابن عمر المعروف من كبار رواد حديث الإعفاء
أكبر من هبوط ما كان يفعل
هذا نعم
أكبر من هبوط
معروف أنه
أكبر منه أبوه عمر رضي الله عنه ما كان يفعل هذا وأكبر من جميع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا
حديث عام لها عام طيب والعام لا يخصص إلا بدليل
إلا بحديث نعم هذا طيب. وفعل الصحابي لا يخصص الحديث لأن في صحابة ما غير
ويوسف بن عمر معروف بشدة تمسكه بالسنة حتى ثبت عنه أنه تبول في مكان عندما سئل وأجاب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تبول في هذا المكان
معروف يعني عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه اتباع الأثر لكن يعني أبوه ما فعل هذا فهو أفضل منه أصلا اللي ما جاء عن الصحابة أنهم فعلوا كما يعني وهذا هو مقتضى الحديث هذا هكذا أنهم يتركون ولا يتعرضون لهذا الشيء
أبدا
كما هو معلوم يعني الصحابة مجتهدون وهذا يجتهد وهذا يجتهد ليس معنى ذلك أنه إذا فعل واحدا منهم والناس يعني ما جاء عنهم أنهم مقرون له وأنهم موافقون
بس التوقيت للجميع وحلق الآن كله توقيت للجميع ولا للبعض يا توقيت 40 يوم للجميع ولا للبعض
ما تذكر الإيقاظ التي جاء عن الإيجاد التوقيت لكن
يعني
تفصيل ما الأشياء التي ذكرت فيها
شرط
نزل النساء شكرا ختام النساء أمره هو جائز يعني فعل لا لا سواء يقول لك لا لا
لأن القص يدخل الإحفاء والإحفاء في زيادة معينة المراد ثم يقول إن كان لابد من التعارض في رواية الإحفاء الصحيح
اللي قال له قص لكن يعني فيه هم يقول فيه نمر يعني فيه شيء يعني كان حل وشيء أكثر منه وشيء أكثر منه وهكذا درجة وكل اللي قال له قص لكن الإحفاء يعني لا يطلق على كل قص
لدى أحفاء القصة
إذا شيء إذا شدد فيه
إذا قلّم بعد الأظهار وبعد ترك هل حصل سنة؟ قلّم بعد الأظهار وما ترك البعض.
بعد الأظهار؟
أي يقول لهذا.
الأظهار كلها تقلّم.
هل حصل سنة ولا ما حصل ولكن
لا حصل بعض السنة. لكن حصل بعض السنة إذا قلم بعض الأظهار أصاب في البعض وأخطأ في البعض، وإذا قلمها كلها أصاب في الجميع.
بالنسبة للنبح الذين فسروا النبح يعني نبح الماء على يعني على المذاكر بعد الوضوء وأوردوا في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ثبت هذا الحديث أنه مر رؤيا بعد الوضوء نبح الماء على أحد حفنة من الماء فنبح
ذكر الحافظ
أخي شارك إذا حلق مثلا أو أزال بالدواء أو أي شيء أثر السنة يعني
أقول لا ينبغي أن يزال بالدواء أو يعني بالاستعصال يعني بحيث أن يصير يعني كالخد
بالدواء
يعني يبقى أصل الشارب موجود ويبقى أصل الشارب موجود
العارضين يدخل الخد العارضين
أقول يبدو أن الشعر يعني لا يتعرض للعالم مطلق يعني
مش
إذا
قبيلة حامة
حول الحماية يعني
يصل إلى الجنة ورعان أشيء من
قرنان
ورعان إذا نكرت
والله
ورعان غير لازم أشيء
والله ما تذكر يعني ما تذكر بالنسبة يعني يعني السلامة في عدم التعرض.
هذا عام خاص للرجال. هذا واجب. 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 هذا رواه مسلمون بن ماجه رواه احمد والترمذي والنسائي وابو داود وقالوا وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.